السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن درسنا اليوم في أمرين عظيمين شريفين كريمين. أما الأول منهما فهو المدينة وما يتعلق بها من أحكام، وأما الثاني فهو عشر ذي الحجة وما يتعلق بها من أحكام. أما ما يتعلق بالمدينة فيا أيها المدني استيطانا، ويا أيها المدني إقامة، ويا أيها المدني زيارة، يا من شرفك الله عز وجل لتكون من أهل المدينة، أعرفت أنك في المدينة؟ أعرفت في أي مدينة أنت؟ إنك في مدينة ليست كسائر المدن، إنك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك في مدينة شرفت بالإضافة إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إنك في مدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونصره أهلها، إنك في مدينة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، إنك في مدينة قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينشق عنه قبره صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة عاش فيها من هم خير الناس بعد أنبياء الله عليهم السلام، عاش فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. إنك في مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله حبها، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فقدم فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من حبه لهذه المدينة، فحبها دين ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة تأكل القرى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقرية تأكل القرى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمنها انطلقت الجيوش الإسلامية فاتحة البلدان ومظهرة دين الله عز وجل، ومنها انطلقت السنة وانطلق العلم وانطلق نور الحق حتى ملأ الأرض كلها، وإليها تجبى الثمرات وإليها يؤتى بالغنائم من كل مكان. إنك في مدينة الإيمان التي يرجع إليها الإيمان في آخر الزمان. إنك في مدينة مباركة قد باركها الله عز وجل، حيث دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا. اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه سألك لمكة وإني أسألك للمدينة بمثل ما سألك لمكة ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل مع البركة بركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بمثل ما في مكة من البركة ومثله أيضا معه. فهذه المدينة فيها من البركة ما لا يوجد في مدينة أخرى على وجه الأرض. إنك في مدينة فيها جبل أحد، ذاك الجبل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه، فقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. إنك في مدينة فيها وادي العقيق، وهو البطحاء المباركة والوادي المبارك، حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ به: إنك في بطحاء مباركة. وقال له جبريل: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إنك في مدينة طيبة، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: هذه طيبة وهذه طابة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى سماها طابة. وهذان اسمان أعني طيبة وطابة من الطيب، فهي مدينة طيبة يسكنها الطيبون، وهي تنفي خبثها وتنفي الأشرار منها، كما ينفي الكير خبث الحديد، إنك في مدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم المدينة. وهذا التحريم من الله، لكن إظهار هذا التحريم لمكة كان على لسان إبراهيم عليه السلام، والتحريم للمدينة كان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة حماها الله عز وجل من أعظم الفتن ومن أشر الأمراض، فجعل ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون، فلا يدخلها الدجال الذي يدخل الأرض جميعا إلا مكة والمدينة، ولا يدخلها الطاعون، فحماها الله عز وجل من أشر الفتن ومن أعظم الأمراض. إنك في مدينة أكرم الله عز وجل أهلها وحمى أهلها، فمن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة جعل الله عز وجل لك فيها أعمالا صالحة كريمة تفوز بها بثواب عظيم تتميز به عن غيرك من المؤمنين. ولذا يا عبد الله ينبغي أن تعلم عظم النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك حيث كنت من أهل المدينة، سواء كانت لك وطنا أو كنت مقيما بها مدة أو كنت زائرا لها مدة. وينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وكلما عظمت النعمة كلما عظم شكرها. ومن شكر هذه النعمة أن تلتزم بالآداب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تغتنم الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن كان في المدينة. فمن الآداب التي يجب عليك أن تلزمها يا عبد الله أن تحرص في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون من أهل التوحيد، وعلى أن تحقق التوحيد، وأن تحذر أي ما حذر من الشرك كله صغيره وكبيره، وأن تحرص على أن تكون من أهل السنة في مدينة الخير والسنة، وأن تحذر من أن تكون من أهل البدع والمحدثات صغيرة كانت أو كبيرة، وأن تحرص على أن تكون في المدينة من الطيبين الأخيار الصالحين، وأن تحذر من أن تكون من العصاة، أن تحذر كبائر الذنوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا، وأن تجتهد اجتهادا عظيما في اجتناب صغائر الذنوب، وأن تحرص على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى ذلك كله وأمرك به. فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة حرم ما بين جبل عير إلى جبل ثور، وهو جبل صغير خلف أحد، كأن جبل أحد يحتضنه، وما بين لابتيها، ما بين حرتيها من الجهة الغربية والشرقية. هذه حدود حرم المدينة، من أحدث فيها حدثا. وهذا الحدث الذي جاء نكرة في سياق الشرط يعم كل حدث، وأعظم إحداث على الإطلاق هو الظلم الأعظم والظلم الأكبر، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا يقتضي الأمر بتحقيق التوحيد. ومن الإحداث أن تحدث بدعة تتقرب بها إلى الله عز وجل، أو تعمل بعمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يقتضي الأمر بالسنة وبلزوم السنة، وأن يكون عملك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل يتحقق فيه الشرطان الكريمان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحداث العظيم كبائر الذنوب، وهذا يقتضي الأمر بالحرص على السلامة منها والحذر منها. وينبغي على من أكرمه الله بسكن المدينة أن يحذر من التساهل في صغائر الذنوب، فإن التساهل في صغائر الذنوب يقود إلى ما لا تحمد عقباه: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، أعان فيها محدثا، أعان فيها مشركا، أعان فيها مبتدعا، أعان فيها فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، أعان فيها مصرا على صغائر الذنوب، ما جزاؤه؟ فعليه لعنة الله، عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن طرد من رحمة الله كيف يفلح؟ من طرد من رحمة الله كيف يسعد؟ من طرد من رحمة الله كيف يطمئن قلبه؟ يجازى بلعنة الله والملائكة، فالملائكة كلهم يدعون عليه بأن يلعنه الله عز وجل والناس أجمعين، فهو مستحق لأن يلعنه الناس أجمعون، وأن يدعو عليه الناس بلعنة الله. وفوق هذا لا يقبل الله منه فريضة، ولا يقبل منه نافلة يوم القيامة، فلا يثاب على فريضة ولا يثاب على نافلة. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم الأمر! إنه أمر يهز القلوب هزا، ويجعل المؤمن الذي شرف بأن يكون من أهل المدينة شديد الحرص على دينه، شديد الحرص على توحيده، شديد الحرص على السنة، شديد الحرص على السلامة من الذنوب، حتى ينال الفضل العظيم في هذه المدينة ويسلم من الخزي العظيم لمن أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا. ومن الآداب الواجبة على المسلم في المدينة أن يحذر أي ما حذر من أذية أهل المدينة في المدينة كلها، وكل من كان في المدينة فهو من أهلها، كل من كان في المدينة فهو من أهلها، سواء كان من أهلها الأصليين أو كان مقيما فيها أو كان زائرا لها فهو من أهل المدينة. فإياك ثم إياك ثم إياك يا عبد الله أن تريد سوءا بأهل المدينة أو تخيف أهل المدينة، فإن من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء. ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله، ومن أخاف أهل المدينة كان كمن أخاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بكل هذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فاحذر أذية أهل المدينة حسا، واحذر أذية أهل المدينة معنى. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لأهل المدينة ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المدينة المباركة شرفت وزادت بركتها بوجود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذا المسجد الذي يشرع للمسلم أن يشد الرحلة من أجل زيارته، يشرع له ويستحب له أن يسافر ولو من مكان بعيد، ولو تكلف تكاليف كثيرة من أجل زيارته يشرع له أن يسافر ليزوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يشد الرحل تقربا إلى الله عز وجل إلى بقعة بعينها لخير لا يوجد إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. واعلم يا عبد الله أنك إذا خرجت من بيتك تريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب لك في طريقك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة بل عشر حسنات، وتمحى عنك خطيئة بل عشر خطيئات، حتى تصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ترجع إلى بيتك الذي انطلقت منه. ما أعظمها من أجور وما أعظمها من فضل، فينبغي على العبد أن يشكر الله أن يسر له أن يسافر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: هو هذا المسجد. هذا المسجد الذي أمرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرك في موضعه لتعين موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد يا عبد الله نعمة كبرى وعظمى من الله عز وجل عليك. أما علمت يا عبد الله أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، سواء كانت صلاة من الصلوات ذوات الركوع والسجود أو كانت صلاة جنازة أو غير ذلك من الصلوات، خير لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت في هذا المسجد صلاة الظهر فهذا خير لك في الثواب والبركة والعاقبة من صلاتك الظهر 1000 مرة في غير هذا المسجد، وهكذا في سائر الصلوات. لا شك أن الأمر عظيم وأن الفضل كريم. ثم اعلم يا عبد الله أنك ما انتظرت الصلاة فأنت في صلاة. فأنت يا عبد الله إذا خرجت من بيتك لصلاة العصر ثم صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى المغرب وصليت المغرب مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى العشاء وصليت العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقيت ما شاء الله لك أن تبقى ثم عدت إلى بيتك، فإنك تكتب من المصلين من حين خروجك من بيتك قبل العصر إلى رجوعك إلى بيتك بعد العشاء. كل هذا تكتب فيه من المصلين. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله لو عقلنا هذا الأمر وتيقناه تمام اليقين وفهمناه تمام الفهم، لو أعطينا كنوز الدنيا لنخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لنترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلنا هذا، ولقدمنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا لما في هذا من الثواب العظيم والأجر الكريم. كذلك من الأعمال الصالحة التي جعلها الله لك يا من أكرمت بأن تأتي إلى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس في حلق العلم وأنت تقصد أن تتعلم الخير، فإن في هذا أجورا كريمة. أجور طلب العلم مثل ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم فوق ذلك جعل الله لك في المجلس الواحد من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الحج الذي تم لصاحبه، أي أنه حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وفوق هذا يكتب الله لك أجر المجاهد في سبيل الله، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله، بمجلس واحد من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لك طريق الجنة، ويذكرك الله في من عنده، وتنزل عليك السكينة، وتغشاك الرحمة، ويكتب لك أجر الحاج الذي تم حجه، ويكتب لك أجر المجاهد في سبيل الله، ولم يطلب منك إلا أن تجلس مخلصا لله تريد أن تتعلم الخير. ما أعظمه من ثواب عظيم لمن احتسب وجلس في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نغادر الكلام عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الإخوة بوجوب الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب الواجب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الناس أصواتهم فيه إلا لعلم أو خير، على الراجح من أقوال أهل العلم. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين وقد ارتفعت أصواتهما في هذا المسجد، فأمر بأن يؤتى بهما، فأتي بهما إليه فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرهما لأنهما غرباء، قال: لو كنتما من أهل البلد، من أهل المدينة، ممن يعرفون هذا، لا جلدتكما لأوجعتكما بالضرب. لماذا؟ لأنهما رفعا صوتيهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الإخوة أن نلزم هذا الأدب. ومما يحزن ما نراه من بعض إخواننا عند الزحام من وصول الأمر حتى إلى السباب، فيسب المسلم المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صوته ربما باللعن وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تدافع الناس لزيارة القبر وسب بعضهم بعضا، ورفع بعضهم صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رفع الصوت المعتاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب، فكيف برفع صوت الموسيقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعله بعض إخواننا اليوم، حيث يحملون الهواتف في جيوبهم ويضعون فيها الموسيقى، ثم ترتفع الأصوات بالموسيقى وبالغناء وبالقصائد الشركية وبغير ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبة إنه من سوء الأدب الذي يجب علينا أن نحذره وأن نبتعد عنه. ومن الأعمال الصالحة التي خص الله عز وجل بها من جاء إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، فيستحب لمن قدم المدينة أن يذهب إلى مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام القبر مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، يقف بأدب لا ينحني ولا يركع ولا يضع يده اليمنى على اليسرى ولا يضم كفيه هكذا كما يفعل بعض الناس، وإنما يقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف متأدبا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، أو نحو هذا من الكلام الطيب، فلا حرج بشرط أن يراعي أحوال الناس. فإذا كان هناك زحام فإنه يكفي السلام، وإذا كان هناك سعة وزاد كلاما طيبا فلا حرج في هذا. ولكن كما قلت يا إخوة، السلام باللسان، ما يفعله بعض الناس من رفع يديه كأنه يصلي فيرفع يديه وهو يسلم السلام عليكم، هذا غير مشروع. ما يفعله بعض الناس من قولهم هكذا وهم يمرون أمام القبر يشيرون بيديهم هذا بأيديهم، هذا غير مشروع. المشروع هو السلام باللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام. بهذا ثبت الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ عظيم يبغضه الله عز وجل ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربه منذ أن بعثه الله إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فبعض إخواننا لا نشك أنهم يرغبون في الخير لكنهم ما عرفوا الطريق، يقفون عند القبر ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله نريد الولد، يا رسول الله نريد الرزق، يا رسول الله فلانة لم تتزوج، يا رسول الله كذا وكذا، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ومن قبل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل وهو حي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وللنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمقام ربه سبحانه وتعالى وقال أجعلتني لله ندا تساوي مشيئتي بمشيئة الله، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. فنقله إلى قوله ما شاء الله وحده لأنه قال ما شاء الله وشئت، مع أنه لو قال ما شاء الله ثم شئت لكان صحيحا. فكيف بمن يأتي ويترك ربه ولا يدعو الله ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك أكبر يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقل سلام الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس معه ورقة طويلة بعد أن يسلم: الحاج فلان يسلم عليك، وابن عمي فلان يسلم عليك، وفلانة تسلم عليك، وفلان يسلم عليك. وهذا خطأ وبدعة لم تنقل ولا حاجة إليها، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من هذا، فإن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته صلى الله عليه وسلم. فالمسلم من أي مكان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة صلاته وبلغتها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة سلامه وبلغته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى جاره إذا ذهب إلى المدينة حتى ينقل السلام، الملائكة تنقل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ العبد من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخطو خطوة طويلة ناحية يمينه ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة أقصر منها ليسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف. ولا يشرع له أن يشتغل بالدعاء لا مستقبلا القبلة ولا مستقبلا القبر، بل كان السلف ينكرون على من يقف عند القبر يدعو الله سبحانه وتعالى سدا للذرائع. فإذا فرغ المسلم من السلام فإنه ينصرف، ثم إذا أراد أن يدعو في أي مكان من المسجد فلا حرج أن يدعو، ولكنه لا يدعو عند القبر. ومما ينبغي أن ننبه عليه أيها الإخوة أن يرحم بعضنا بعضا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشق بعضنا على بعض بإطالة الوقوف عند السلام في حال الزحام. ولا يشرع تكرار الزيارة مرارا كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ما يشرع أنك في كل يوم تذهب وتزور، وإنما تزور عندما تأتي وتصل إلى المدينة. ومن الأعمال الصالحة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور البقيع وأن تسلم على أهل البقيع، فإن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وإذا زرت أهل البقيع فإن الواجب أن تقصد بهذا تذكير نفسك ووعظ نفسك، بأن تذكر نفسك بأنك ميت ولا بد، وأنك مقبور ولا بد، وأنك اليوم تزور وغدا ستزار، وأن الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة. وتذكر نفسك بأن فضلاء الصحابة قد ماتوا ودفنوا في هذا البقيع، فتتذكر الآخرة، كما تقصد أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور عموما وزيارة قبور أهل البقيع، كما تقصد الإحسان إلى المقبورين بالسلام عليهم والدعاء لهم، وفي هذا أجر عظيم. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن زار المدينة زيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، وفي السنة التي مات فيها زارهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم، وسلم عليهم ودعا لهم. فيسن لك أن تزور قبور الشهداء وأن تسلم عليهم وتدعو لهم. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن كان في المدينة زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. فأنت يا عبد الله إذا تطهرت في بيتك ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه صلاة مفروضة أو نافلة كان لك أجر عمرة، وكان لك أجر إصابة السنة وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يا عبد الله أعمال صالحة جعلها الله عز وجل لك ما دمت في المدينة. فينبغي علينا عباد الله أن نحرص على التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال ولزوم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالمدينة قبل أن نختم كلامنا عنها ما يتعلق بالروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والتحقيق من كلام أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، وهذا يدل على شرفها وفضلها. فمن استطاع أن يصلي النافلة فيها أو يصلي الفرض فيها إن كان هذا هو الصف المتقدم بالنسبة له، واستطاع أن يقرأ فيها القرآن ويذكر الله عز وجل فيها من غير أذية للمؤمنين ولا إضرار بنفسه، فهذا شيء طيب نص العلماء على فضله لكونه في أفضل بقعة في المسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره على حوضه، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احترق في حريق أصاب المسجد، والمنبر الموجود اليوم ليس هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نحذر منه تحذيرا شديدا ما يفعله بعض إخواننا من التمسح بالجدران وبشبك القبر وبالمحراب الموجود وبالمنبر، فإن هذا قد أجمع العلماء على أنه بدعة مذمومة يستحق صاحبها العقاب. فينبغي على المؤمن أن يتنزه من هذا العمل الذي لا خير فيه وهو بدعة محدثة يأثم بها ويستحق بها العقاب. ومما يتعلق بالمدينة ونوصي أنفسنا جميعا به الصبر على ما قد يجده المسلم في المدينة من تعب وشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعا له أو شهيدا يوم القيامة. فمن جاء إلى المدينة وناله تعب أو نالته شدة فصبر على هذا التعب وصبر على هذه الشدة ولم يتجزع ولم يتسخط، فإن جزاءه أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا له يوم القيامة. ومن جاء إلى المدينة فإنه لا ينبغي له أن يتمنى غيرها وأن يتمنى أن يخرج منها إلى غيرها من أجل طيب الهواء ومن أجل الرخاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوشك أن يأتي الرجل فيحث ابن عمه أو قريبه على ترك المدينة ويقول: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر أنه يفتح الشام فيأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الهواء الطيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الهواء الطيب والثمر الطيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق ويأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اعلم يا عبد الله أن المدينة خير لك، مهما وجدت فيها من حر، ومهما وجدت فيها من شدة، ومهما وجدت فيها من لأواء وجد، فإنها خير لك مما يطلبه الناس من المدن التي فيها الهواء الطيب والرخاء والسعة. ومما يتعلق بالمدينة أن من استطاع الموت فيها فليحرص على ذلك، من استطاع أن يقيم في المدينة حتى يموت فيها فإن الحرص على ذلك خير له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها فإني أكون شهيدا له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله بالوجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا عظم نعمة الله عز وجل عليكم بهذا الأمر، وكونوا لله من الشاكرين، واحرصوا على أن تخرجوا من المدينة بزيادة خير وزيادة فضل وزيادة علم وزيادة ثواب، واحذروا أيما حذر من أن تعودوا في من المدينة، أعاذني الله وإياكم من هذا بلعنة من الله أو بآثام عظيمة. وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بالحرص على الإخلاص في جميع أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله، نحرص على تمام الإخلاص وعلى تحقيق الإخلاص عموما. وفي زيارتنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأن نبتعد عن الرياء ومظاهر الرياء. ومما نوصي بالبعد عنه ما يفعله بعض إخواننا من الحرص على التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصوير الفوتوغرافي في أصله حرام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن التصوير الفوتوغرافي، حتى والله يا عبد الله لو كانت نسبة دخول التصوير الفوتوغرافي في هذه الأحاديث 10% لكان حقيقا بمن كان في المدينة أن يحرص على السلامة من هذا التصوير إذا لم تكن له حاجة. أما التصوير لحاجة فهذا مستثنى، وهذا مجال آخر يذكر في حينه إن شاء الله عز وجل. وأشد من مجرد التصوير التظاهر بالعبادة من أجل التصوير، فإن بعض الناس يأتي عند المسجد ثم يرفع يديه يتظاهر أنه يدعو ويطلب من غيره أن يصوره، وهذا أمر قبيح ينبغي على المؤمن أن يحذر منه وأن يتنزه عنه. فإن الأصل في المؤمن أنه يستر عبادته تحقيقا للإخلاص لله عز وجل. إذا وجدت العبادة فكيف بمن يتظاهر بأنه يعبد الله من أجل أن يصور ويأخذ هذه الصورة ربما علقها ووضعها في صدر مجلسه؟ ينبغي التنزه عن هذا والحرص معاشر المؤمنين على الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، كنت أنوي أن أتكلم عن الأمر الثاني وهو ما يتعلق بعشر ذي الحجة، إلا أن الوقت قد ضاق علينا، فلعلنا إن شاء الله نؤخر الكلام عنها في أول درس قادم إن شاء الله عز وجل. لكني أذكر تذكيرا سريعا بأن هذه الأيام العشر موسم للخيرات يتسابق فيها الصالحون إلى الخيرات والقربات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالموفق من عباد الله من حرص على التقرب إلى الله بكل عمل صالح يتيسر له في هذه العشر من قراءة قرآن وذكر وصلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال، كما سنبسطه إن شاء الله عز وجل في أول درس يأتي بإذن الله. هذا ما تيسر إراده وبيانه وحضرني عند طرحه، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن ينفعنا جميعا بالذكرى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وقبل أن نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، أعتذر عن الدرس يوم الخميس والجمعة، يعني غدا وبعد غد إن شاء الله، وسأجلس إن شاء الله عصر السبت، سأجلس إن شاء الله عصر السبت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل مجالسنا هذه مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول: ما حكم من يتوجه إلى ناحية القبر كلما دخل المسجد ويقف ويسلم؟
نعم، بعض الناس هداني الله وإياهم إذا دخل المسجد توجه إلى القبر وسلم، وهذا غير مشروع، فإن هذا لم يكن يحدث من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينقل عن صحابي قط أنه كان يفعل ذلك، ولم ينقل عن إمام من الأئمة المتبوعين أنه نص على ذلك أو حث عليه، فهذا الأمر غير مشروع. وإنما المشروع لك يا عبد الله إذا أردت أن تدخل المسجد أن تقدم رجلك اليمنى وأن تقول بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فعندما تدخل وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك وسلامك، وهذا هو المشروع. أما أن تقف وتتوجه إلى القبر وتسلم فهذه بدعة محدثة ينهى عنها، وأقبح من ذلك ما يفعله بعض الناس من التوجه إلى القبر والدعاء، فإن هذا إذا كان لله فهو بدعة، يعني إذا كان يدعو الله متوجها إلى القبر فهو بدعة، وإذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من أصابه مرض أو حزن في المدينة فصبر، هل ينال الأجر المذكور في الحديث؟
نعم، هذا من اللأواء والشدة. وعموما من أصابه بلاء فصبر عليه فذلك خير له، ويوم القيامة يا إخوة يود أهل العافية لو أنهم نشروا بالمناشير إذا رأوا ثواب أهل البلاء. نعم، الإنسان المشروع له أن يسأل الله العافية ولا يطلب البلاء، لكن إذا أصابه بلاء وصبر فليبشر بالأجر العظيم. فإذا أصاب الإنسان بلاء من مرض أو تعب أو شدة نزلت به في المدينة فصبر، فهذا يؤجر مرتين، يؤجر لصبره على البلاء ويؤجر لصبره على البلاء في المدينة خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، فإن التوسل إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسل بعضهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كما كانوا يفعلون في الاستسقاء ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإن هذا غير مشروع، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما كان عمر رضي الله عنه يقدم العباس رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، لأن هذا متعلق بالدعاء. ولا شك يا إخوة أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم شريف وباق لم يتغير بموته صلى الله عليه وسلم، فلو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لتوسل الصحابة رضوان الله عليهم بجاهه بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفعلوا. فتوسل إلى الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوسل المشروع. نعم.
صلىكم. يقول: متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وهل يصح أن أقف ليلا؟
أما عند الجمهور فيبدأ الوقوف بعرفة من الزوال، من زوال يوم التاسع، ويستمر إلى فجر يوم النحر، يستمر إلى فجر يوم النحر. وأما عند الحنابلة فيبدأ من فجر يوم التاسع ويستمر إلى فجر يوم النحر، والراجح قول الجمهور أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد أن زالت الشمس، مع حرصه الشديد على الوقت في عرفة، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح والأقرب والله أعلم. ومن وقف في النهار وجب عليه أن يبقى إلى الغروب، فإذا خرج قبل الغروب حصل الركن وفاته الواجب، فعليه دم إذا لم يرجع من الليل. أما من وقف بالليل فقط، جاء في الليل ووقف، فبعض المذاهب يرون أن عليه دما، لأنه لابد من الجمع بين الليل والنهار، سواء وقف في الليل أو وقف في النهار لابد أن يجمع بينهما، لكن هذا مرجوح، والراجح أن من وقف في الليل كفاه هذا ولا شيء عليه. أما إذا وقف في النهار فإنه يجب أن يبقى إلى الغروب، فإن خرج قبل الغروب فإنه يلزمه دم إن لم يرجع من الليل.
أحسن الله إليكم. امرأة من بلاد الكفر تسأل تقول: عندي بنت تسكن معي في البيت، قد ربيتها على الإسلام قدر ما استطعت، لكن لما بلغت من العمر 18 سنة تركت الدين بالكلية ولا تريد أن تعرف عنه شيئا، قد حاولت معها جميع الطرق الممكنة دعوتها بلا فائدة، ما نصيحتكم لي وقد أثر علي هذا الموضوع، وهل يفيد أن أقاطعها؟
هذا من أضرار البقاء مع الكفار، فإن الديار الإسلامية مهما كان فيها من سوء فيها خير، ومخالطة الكفار تأتي بالشر، وقد زرنا كثيرا من البلدان ورأينا كثيرا من شباب المسلمين الذين كانوا مسلمين قد ارتدوا وتركوا دين الإسلام. ولذا فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص أن يكون مع المسلمين، وأن يكون مع المصلين، وأن يكون مع الصادقين، يحرص على هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنت يا أختي تقولين أنك اجتهدت في تربية هذه البنت ولكنها تركت الدين ولا تريد الإسلام بالكلية، وهي بالغ على حسب ما ذكرت من العمر، فهذه قد ارتدت عن دين الإسلام. نعم اجتهدي في الدعاء لها أن يهديها الله، لعل الله عز وجل أن يهديها، وإذا كانت صلتها أنفع وأقرب إلى أن تعود إلى الإسلام فصليها، وإذا كان هجرها أنفع فاهجريها، وإذا استوى الأمران فاهجريها. ونحن نتكلم الآن عن ديار الكفر، جوابي عن شيء واقع في ديار الكفر. من حيث الصلة، إن كانت صلتك لها أرجى لأن تعود إلى الإسلام وأن تكسبيها فصليها ولا تقطعيها، وإن كان هجرك لها أرجى لأن تعود فاهجريها، وإذا استوى الأمران فاهجريها ولا تصليها، وأدعي لها واكثري من الدعاء أن يعني يهديها الله وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. نعم.
أحسن الله. يسأل عن تلاوة القرآن بصورة جماعية.
تلاوة القرآن بصورة جماعية عبادة وتعبدا غير مشروعة، بأن يقرأ الجميع بصوت واحد على سبيل التعبد بهذا الأمر. أما إذا كان على سبيل التعلم، كان يقرأ الشيخ تعليما لهم وهم يرددون خلفه تعلما، وهذا في مقام التعليم، فهذا واسع، هذا واسع. أما القراءة الجماعية على سبيل التعبد والتقرب إلى الله بذلك، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يجعل الصحابة يقرؤون بصوت واحد، أو في غير ذلك من المواطن يجعل الصحابة يقرؤون القرآن بصوت واحد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
أحسن الله. يسأل عن إنشاء ملعب كرة وتأجيره على الناس بالساعات.
إيش
ملعب كرة؟ إنشاء ملعب كرة وتأجيرها على الناس بالساعات، وبعض الأحيان يتوافق وقت اللعب مع الصلاة وكذلك انكشاف العورة.
لعب الكرة إذا لم يكن فيه كشف للعورات ولم يكن موقعا للعداوات ولم يكن مشغلا عن الصلوات مباح، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في إنشاء ملعب يلعب فيه الأطفال أو الشباب بالشروط التي ذكرناها. أما إذا كان في كشف العورات أو كان موجبا للعداوات، حتى أصبح وللأسف أصبح المسلمون يتعادون فيما بينهم بسبب الكرة، أو كان صادا عن ذكر الله الواجب، فإن اللعب يصبح حراما إذ ذاك ولا تجوز الإعانة عليه. فإذا كان الذي ينشئ الملعب يستطيع أن يضبط الأمر فلا حرج، أما إذا كان لا يستطيع وتقع فيه يقع فيه العداوات أو كشف العورات أو الصد عن ذكر الله الواجب، فهنا لا يجوز إنشاء هذا الملعب وتأجيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: أردت صرف ورقة من صنف 500 ريال إلى 5 أوراق مئات، لكن لم يجد إلا 3 عند صاحبي هذا، فهل هذا يكون ربا؟
نعم، إن صرفت فهذا ربا، لأن الصرف يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، فتأخذ 500 كاملة، ولا يجوز أن يبقى في الذمة شيء وإلا كان ربا. فإذا حصل مثل هذا ممكن أن تستعيض عن الصرف بالدين فتستدين منها 300 إذا كنت محتاجا لها، حتى تصرف هذه 500 فيما بعد وترد له هذه 300. أما أن تقول له خذ هذه 500 وأعطني 300 وبعد مدة تعطيني 200، هذا لا يجوز، لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، يشترط فيه التقابض في مجلس العقد بحيث لا يبقى في الذمة شيء. فإذا كان من جنس واحد كما ذكر الأخ، ريالات كلها ريالات، فيجب أن تكون مثلا بمثل، 500 ب500، ما يجوز 500 ب450، هذا ما يجوز، لا ب500 ب500 ما دامت أنها من جنس واحد، وأن يقع التقابض في مجلس العقد. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله
فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن درسنا اليوم في أمرين عظيمين شريفين كريمين، أما الأول منهما فهو المدينة وما يتعلق بها من أحكام، وأما الثاني فهو عشر ذي الحجة وما يتعلق بها من أحكام. أما ما يتعلق بالمدينة فيا أيها المدني استيطانا، ويا أيها المدني إقامة، ويا أيها المدني زيارة، يا من شرفك الله عز وجل لتكون من أهل المدينة، أعرفت أنك في المدينة؟ أعرفت في أي مدينة أنت؟ إنك في مدينة ليست كسائر المدن، إنك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك في مدينة شرفت بالإضافة إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إنك في مدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونصره أهلها، إنك في مدينة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، إنك في مدينة قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينشق عنه قبره صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة عاش فيها من هم خير الناس بعد أنبياء الله عليهم السلام، عاش فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. إنك في مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله حبها، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فقدم فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من حبه لهذه المدينة، فحبها دين ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة تأكل القرى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقرية تأكل القرى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمنها انطلقت الجيوش الإسلامية فاتحة البلدان ومظهرة دين الله عز وجل، ومنها انطلقت السنة وانطلق العلم وانطلق نور الحق حتى ملأ الأرض كلها، وإليها تجبى الثمرات، وإليها يؤتى بالغنائم من كل مكان. إنك في مدينة الإيمان التي يرجع إليها الإيمان في آخر الزمان. إنك في مدينة مباركة قد باركها الله عز وجل، حيث دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا. اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه سألك لمكة، وإني أسألك للمدينة بمثل ما سألك لمكة ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل مع البركة بركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بمثل ما في مكة من البركة ومثله أيضا معه. فهذه المدينة فيها من البركة ما لا يوجد في مدينة أخرى على وجه الأرض. إنك في مدينة فيها جبل أحد، ذاك الجبل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه، فقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. إنك في مدينة فيها وادي العقيق، وهو البطحاء المباركة والوادي المبارك، حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ به: إنك في بطحاء مباركة. وقال له جبريل: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إنك في مدينة طيبة، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: هذه طيبة وهذه طابة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى سماها طابة، وهذان اسمان أعني طيبة وطابة من الطيب، فهي مدينة طيبة يسكنها الطيبون، وهي تنفي خبثها وتنفي الأشرار منها، كما ينفي الكير خبث الحديد. إنك في مدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم المدينة. وهذا التحريم من الله، لكن إظهار هذا التحريم لمكة كان على لسان إبراهيم عليه السلام، والتحريم للمدينة كان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إنك في مدينة حماها الله عز وجل من أعظم الفتن ومن أشر الأمراض، فجعل ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون، فلا يدخلها الدجال الذي يدخل الأرض جميعا إلا مكة والمدينة، ولا يدخلها الطاعون، فحماها الله عز وجل من أشر الفتن ومن أعظم الأمراض. إنك في مدينة أكرم الله عز وجل أهلها وحمى أهلها، فمن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنك في مدينة جعل الله عز وجل لك فيها أعمالا صالحة كريمة تفوز بها بثواب عظيم تتميز به عن غيرك من المؤمنين. ولذا يا عبد الله ينبغي أن تعلم عظم النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك حيث كنت من أهل المدينة، سواء كانت لك وطنا أو كنت مقيما بها مدة أو كنت زائرا لها مدة. وينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وكلما عظمت النعمة كلما عظم شكرها. ومن شكر هذه النعمة أن تلتزم بالآداب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تغتنم الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن كان في المدينة. فمن الآداب التي يجب عليك أن تلزمها يا عبد الله أن تحرص في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون من أهل التوحيد، وعلى أن تحقق التوحيد، وأن تحذر أي ما حذر من الشرك كله صغيره وكبيره، وأن تحرص على أن تكون من أهل السنة في مدينة الخير والسنة، وأن تحذر من أن تكون من أهل البدع والمحدثات صغيرة كانت أو كبيرة، وأن تحرص على أن تكون في المدينة من الطيبين الأخيار الصالحين، وأن تحذر من أن تكون من العصاة، أن تحذر كبائر الذنوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا، وأن تجتهد اجتهادا عظيما في اجتناب صغائر الذنوب، وأن تحرص على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى ذلك كله وأمرك به، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة حرم ما بين جبل عير إلى جبل ثور، وهو جبل صغير خلف أحد، كأن جبل أحد يحتضنه، وما بين لابتيها، ما بين حرتيها من الجهة الغربية والشرقية. هذه حدود حرم المدينة، من أحدث فيها حدثا. وهذا الحدث الذي جاء نكرة في سياق الشرط يعم كل حدث، وأعظم إحداث على الإطلاق هو الظلم الأعظم والظلم الأكبر، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا يقتضي الأمر بتحقيق التوحيد. ومن الإحداث أن تحدث بدعة تتقرب بها إلى الله عز وجل، أو تعمل بعمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يقتضي الأمر بالسنة وبلزوم السنة، وأن يكون عملك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل يتحقق فيه الشرطان الكريمان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحداث العظيم كبائر الذنوب، وهذا يقتضي الأمر بالحرص على السلامة منها والحذر منها. وينبغي على من أكرمه الله بسكن المدينة أن يحذر من التساهل في صغائر الذنوب، فإن التساهل في صغائر الذنوب يقود إلى ما لا تحمد عقباه: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، أعان فيها محدثا، أعان فيها مشركا، أعان فيها مبتدعا، أعان فيها فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، أعان فيها مصرا على صغائر الذنوب، ما جزاؤه؟ فعليه لعنة الله، عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن طرد من رحمة الله كيف يفلح؟ من طرد من رحمة الله كيف يسعد؟ من طرد من رحمة الله كيف يطمئن قلبه؟ يجازى بلعنة الله والملائكة، فالملائكة كلهم يدعون عليه بأن يلعنه الله عز وجل والناس أجمعين، فهو مستحق لأن يلعنه الناس أجمعون وأن يدعو عليه الناس بلعنة الله. وفوق هذا لا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل منه نافلة يوم القيامة، فلا يثاب على فريضة ولا يثاب على نافلة. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم الأمر! إنه أمر يهز القلوب هزا، ويجعل المؤمن الذي شرف بأن يكون من أهل المدينة شديد الحرص على دينه، شديد الحرص على توحيده، شديد الحرص على السنة، شديد الحرص على السلامة من الذنوب، حتى ينال الفضل العظيم في هذه المدينة ويسلم من الخزي العظيم: لمن أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا. ومن الآداب الواجب على المسلم في المدينة أن يحذر أي ما حذر من أذية أهل المدينة في المدينة كلها، وكل من كان في المدينة فهو من أهلها، كل من كان في المدينة فهو من أهلها، سواء كان من أهلها الأصليين أو كان مقيما فيها أو كان زائرا لها، فهو من أهل المدينة. فإياك ثم إياك ثم إياك يا عبد الله أن تريد سوءا بأهل المدينة أو تخيف أهل المدينة، فإن من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء. ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله، ومن أخاف أهل المدينة كان كمن أخاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بكل هذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: فاحذر أذية أهل المدينة حسا واحذر أذية أهل المدينة معنا. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لأهل المدينة ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المدينة المباركة شرفت وزادت بركتها بوجود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذا المسجد الذي يشرع للمسلم أن يشد الرحلة من أجل زيارته، يشرع له ويستحب له أن يسافر ولو من مكان بعيد ولو تكلف تكاليف كثيرة من أجل زيارته، يشرع له أن يسافر ليزوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يشد الرحل تقربا إلى الله عز وجل إلى بقعة بعينها لخير لا يوجد إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. واعلم يا عبد الله أنك إذا خرجت من بيتك تريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب لك في طريقك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة بل عشر حسنات، وتمحى عنك خطيئة بل عشر خطيئات، حتى تصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ترجع إلى بيتك الذي انطلقت منه. ما أعظمها من أجور وما أعظمها من فضل، فينبغي على العبد أن يشكر الله أن يسر له أن يسافر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: هو هذا المسجد، هذا المسجد الذي أمرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرك في موضعه لتعين موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد يا عبد الله نعمة كبرى وعظمى من الله عز وجل عليك. أما علمت يا عبد الله أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، سواء كانت صلاة من الصلوات ذوات الركوع والسجود، أو كانت صلاة جنازة أو غير ذلك من الصلوات، خير لك من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت في هذا المسجد صلاة الظهر فهذا خير لك في الثواب والبركة والعاقبة من صلاتك الظهر ألف مرة في غير هذا المسجد، وهكذا في سائر الصلوات. لا شك أن الأمر عظيم وأن الفضل كريم. ثم اعلم يا عبد الله أنك ما انتظرت الصلاة فأنت في صلاة. فأنت يا عبد الله إذا خرجت من بيتك لصلاة العصر ثم صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى المغرب وصليت المغرب مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى العشاء وصليت العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقيت ما شاء الله لك أن تبقى ثم عدت إلى بيتك فإنك تكتب من المصلين من حين خروجك من بيتك قبل العصر إلى رجوعك إلى بيتك بعد العشاء. كل هذا تكتب فيه من المصلين. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله لو عقلنا هذا الأمر وتيقناه تمام اليقين وفهمناه تمام الفهم لو أعطينا كنوز الدنيا لنخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لنترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلنا هذا، ولقدمنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا لما في هذا من الثواب العظيم والأجر الكريم. كذلك من الأعمال الصالحة التي جعلها الله لك يا من أكرمت بأن تأتي إلى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس في حلق العلم وأنت تقصد أن تتعلم الخير، فإن في هذا أجورا كريمة، أجور طلب العلم مثل ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم فوق ذلك جعل الله لك في المجلس الواحد من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الحج الذي تم لصاحبه، أي أنه حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وفوق هذا يكتب الله لك أجر المجاهد في سبيل الله، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله، بمجلس واحد من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لك طريق الجنة ويذكرك الله في من عنده وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويكتب لك أجر الحاج الذي تم حجه ويكتب لك أجر المجاهد في سبيل الله. ولم يطلب منك إلا أن تجلس مخلصا لله تريد أن تتعلم الخير، ما أعظمه من ثواب عظيم لمن احتسب وجلس في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نغادر الكلام عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الإخوة بوجوب الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب الواجب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الناس أصواتهم فيه إلا لعلم أو خير، على الراجح من أقوال أهل العلم. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين وقد ارتفعت أصواتهما في هذا المسجد، فأمر بأن يؤتى بهما، فأتي بهما إليه فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرهما لأنهما غرباء، قال: لو كنتما من أهل البلد، من أهل المدينة، ممن يعرفون هذا، لا جلدتكما، لا أوجعتكما بالضرب. لماذا؟ لأنهما رفعا صوتيهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الإخوة أن نلزم هذا الأدب. ومما يحزن ما نراه من بعض إخواننا عند الزحام من وصول الأمر حتى إلى السباب، فيسب المسلم المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صوته ربما باللعن وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تدافع الناس لزيارة القبر وسب بعضهم بعضا، ورفع بعضهم صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رفع الصوت المعتاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب، فكيف برفع صوت الموسيقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعله بعض إخواننا اليوم، حيث يحملون الهواتف في جيوبهم ويضعون فيها الموسيقى ثم ترتفع الأصوات بالموسيقى وبالغناء وبالقصائد الشركية وبغير ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبة، إنه من سوء الأدب الذي يجب علينا أن نحذره وأن نبتعد عنه. ومن الأعمال الصالحة التي خص الله عز وجل بها من جاء إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، فيستحب لمن قدم المدينة أن يذهب إلى مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام القبر مستقبلا القبر، مستدبرا القبلة، يقف بأدب، لا ينحني ولا يركع ولا يضع يده اليمنى على اليسرى ولا يضم كفيه هكذا كما يفعل بعض الناس، وإنما يقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف متأدبا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، أو نحو هذا من الكلام الطيب، فلا حرج، بشرط أن يراعي أحوال الناس. فإذا كان هناك زحام فإنه يكفي السلام، وإذا كان هناك سعة وزاد كلاما طيبا فلا حرج في هذا، ولكن كما قلت يا إخوة السلام باللسان. ما يفعله بعض الناس من رفع يديه كأنه يصلي فيرفع يديه وهو يسلم السلام عليكم، هذا غير مشروع. ما يفعله بعض الناس من قولهم هكذا وهم يمرون أمام القبر يشيرون بيديهم هذا بأيديهم، هذا غير مشروع. المشروع هو السلام باللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام. بهذا ثبت الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ عظيم يبغضه الله عز وجل ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربه منذ أن بعثه الله إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فبعض إخواننا لا نشك أنهم يرغبون في الخير لكنهم ما عرفوا الطريق، يقفون عند القبر ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله نريد الولد، يا رسول الله نريد الرزق، يا رسول الله فلانة لم تتزوج، يا رسول الله كذا وكذا، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ومن قبل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل وهو حي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وللنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمقام ربه سبحانه وتعالى وقال أجعلتني لله ندا تساوي مشيئتي بمشيئة الله، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. فنقله إلى قوله ما شاء الله وحده لأنه قال ما شاء الله وشئت، مع أنه لو قال ما شاء الله ثم شئت لكان صحيحا. فكيف بمن يأتي ويترك ربه ولا يدعو الله ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك أكبر يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقل سلام الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس معه ورقة طويلة بعد أن يسلم، الحاج فلان يسلم عليك، وابن عمي فلان يسلم عليك، وفلانة تسلم عليك، وفلان يسلم عليك. وهذا خطأ وبدعة لم تنقل ولا حاجة إليها، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من هذا. فإن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته صلى الله عليه وسلم. فالمسلم من أي مكان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة صلاته وبلغتها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة سلامه وبلغته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى جاره إذا ذهب إلى المدينة حتى ينقل السلام، الملائكة تنقل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ العبد من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخطو خطوة طويلة ناحية يمينه ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة أقصر منها ليسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف، ولا يشرع له أن يشتغل بالدعاء لا مستقبلا القبلة ولا مستقبلا القبر، بل كان السلف ينكرون على من يقف عند القبر يدعو الله سبحانه وتعالى سدا للذرائع. فإذا فرغ المسلم من السلام فإنه ينصرف، ثم إذا أراد أن يدعو في أي مكان من المسجد فلا حرج أن يدعو، ولكنه لا يدعو عند القبر. ومما ينبغي أن ننبه عليه أيها الإخوة أن يرحم بعضنا بعضا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يشق بعضنا على بعض بإطالة الوقوف عند السلام في حال الزحام. ولا يشرع تكرار الزيارة مرارا كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ما يشرع أنك في كل يوم تذهب وتزور، وإنما تزور عندما تأتي وتصل إلى المدينة. ومن الأعمال الصالحة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور البقيع وأن تسلم على أهل البقيع، فإن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وإذا زرت أهل البقيع فإن الواجب أن تقصد بهذا تذكير نفسك ووعظ نفسك، بأن تذكر نفسك بأنك ميت ولا بد، وأنك مقبور ولا بد، وأنك اليوم تزور وغدا ستزار، وأن الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة. وتذكر نفسك بأن فضلاء الصحابة قد ماتوا ودفنوا في هذا البقيع، فتتذكر الآخرة، كما تقصد أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور عموما وزيارة قبور أهل البقيع، كما تقصد الإحسان إلى المقبورين بالسلام عليهم والدعاء لهم، وفي هذا أجر عظيم. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن زار المدينة زيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، وفي السنة التي مات فيها زارهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم، وسلم عليهم ودعا لهم. فيسن لك أن تزور قبور الشهداء وأن تسلم عليهم وتدعو لهم. ومن الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل لمن كان في المدينة زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. فأنت يا عبد الله إذا تطهرت في بيتك ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه صلاة مفروضة أو نافلة كان لك أجر عمرة وكان لك أجر إصابة السنة وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يا عبد الله أعمال صالحة جعلها الله عز وجل لك ما دمت في المدينة. فينبغي علينا عباد الله أن نحرص على التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال ولزوم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالمدينة قبل أن نختم كلامنا عنها ما يتعلق بالروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والتحقيق من كلام أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، وهذا يدل على شرفها وفضلها. فمن استطاع أن يصلي النافلة فيها أو يصلي الفرض فيها إن كان هذا هو الصف المتقدم بالنسبة له، واستطاع أن يقرأ فيها القرآن ويذكر الله عز وجل فيها من غير أذية للمؤمنين ولا إضرار بنفسه، فهذا شيء طيب. نص العلماء على فضله لكونه في أفضل بقعة في المسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره على حوضه، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احترق في حريق أصاب المسجد. والمنبر الموجود اليوم ليس هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نحذر منه تحذيرا شديدا ما يفعله بعض إخواننا من التمسح بالجدران وبشبك القبر وبالمحراب الموجود وبالمنبر، فإن هذا قد أجمع العلماء على أنه بدعة مذمومة يستحق صاحبها العقاب. فينبغي على المؤمن أن يتنزه من هذا العمل الذي لا خير فيه وهو بدعة محدثة يأثم بها ويستحق بها العقاب. ومما يتعلق بالمدينة ونوصي أنفسنا جميعا به الصبر على ما قد يجده المسلم في المدينة من تعب وشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعا له أو شهيدا يوم القيامة. فمن جاء إلى المدينة وناله تعب أو نالته شدة فصبر على هذا التعب وصبر على هذه الشدة ولم يتجزع ولم يتسخط، فإن جزاءه أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا له يوم القيامة. ومن جاء إلى المدينة فإنه لا ينبغي له أن يتمنى غيرها وأن يتمنى أن يخرج منها إلى غيرها من أجل طيب الهواء ومن أجل الرخاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوشك أن يأتي الرجل فيحث ابن عمه أو قريبه على ترك المدينة ويقول: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر أنه يفتح الشام فيأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الهواء الطيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون هلما إلى الرخاء، هلما إلى الهواء الطيب والثمر الطيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق ويأتي قوم يبسون أي يسرعون يقولون هلما إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اعلم يا عبد الله أن المدينة خير لك، مهما وجدت فيها من حر، ومهما وجدت فيها من شدة، ومهما وجدت فيها من لأواء وجد، فإنها خير لك مما يطلبه الناس من المدن التي فيها الهواء الطيب والرخاء والسعة. ومما يتعلق بالمدينة أن من استطاع الموت فيها فليحرص على ذلك، من استطاع أن يقيم في المدينة حتى يموت فيها فإن الحرص على ذلك خير له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها فإني أكون شهيدا له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله بالوجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا عظم نعمة الله عز وجل عليكم بهذا الأمر، وكونوا لله من الشاكرين، واحرصوا على أن تخرجوا من المدينة بزيادة خير وزيادة فضل وزيادة علم وزيادة ثواب، واحذروا أيما حذر من أن تعودوا في المدينة أن تعودوا من المدينة، أعاذني الله وإياكم من هذا بلعنة من الله أو بآثام عظيمة. وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بالحرص على الإخلاص في جميع أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله، نحرص على تمام الإخلاص وعلى تحقيق الإخلاص عموما. وفي زيارتنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأن نبتعد عن الرياء ومظاهر الرياء، ومما نوصي بالبعد عنه ما يفعله بعض إخواننا من الحرص على التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصوير الفوتوغرافي في أصله حرام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن التصوير الفوتوغرافي، حتى والله يا عبد الله لو كانت نسبة دخول التصوير الفوتوغرافي في هذه الأحاديث 10% لكان حقيقا بمن كان في المدينة أن يحرص على السلامة من هذا التصوير إذا لم تكن له حاجة. أما التصوير لحاجة فهذا مستثنى، وهذا مجال آخر يذكر في حينه إن شاء الله عز وجل. وأشد من مجرد التصوير التظاهر بالعبادة من أجل التصوير، فإن بعض الناس يأتي عند المسجد ثم يرفع يديه يتظاهر أنه يدعو ويطلب من غيره أن يصوره، وهذا أمر قبيح ينبغي على المؤمن أن يحذر منه وأن يتنزه عنه. فإن الأصل في المؤمن أنه يستر عبادته تحقيقا للإخلاص لله عز وجل إذا وجدت العبادة، فكيف بمن يتظاهر بأنه يعبد الله من أجل أن يصور ويأخذ هذه الصورة وربما علقها ووضعها في صدر مجلسه؟ ينبغي التنزه عن هذا والحرص معاشر المؤمنين على الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، كنت أنوي أن أتكلم عن الأمر الثاني وهو ما يتعلق بعشر ذي الحجة، إلا أن الوقت قد ضاق علينا، فلعلنا إن شاء الله نؤخر الكلام عنها في أول درس قادم إن شاء الله عز وجل، لكني أذكر تذكيرا سريعا بأن هذه الأيام العشر موسم للخيرات، يتسابق فيها الصالحون إلى الخيرات والقربات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالموفق من عباد الله من حرص على التقرب إلى الله بكل عمل صالح يتيسر له في هذه العشر من قراءة قرآن وذكر وصلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال، كما سنبسطه إن شاء الله عز وجل في أول درس يأتي بإذن الله. هذا ما تيسر إراده وبيانه وحضرني عند طرحه، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن ينفعنا جميعا بالذكرى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وقبل أن نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، أعتذر عن الدرس يوم الخميس والجمعة، يعني غدا وبعد غد إن شاء الله، وسأجلس إن شاء الله عصر السبت، سأجلس إن شاء الله عصر السبت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل مجالسنا هذه مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول: ما حكم من يتوجه إلى ناحية القبر كلما دخل المسجد ويقف ويسلم؟
نعم، بعض الناس هداني الله وإياهم إذا دخل المسجد توجه إلى القبر وسلم، وهذا غير مشروع، فإن هذا لم يكن يحدث من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينقل عن صحابي قط أنه كان يفعل ذلك، ولم ينقل عن إمام من الأئمة المتبوعين أنه نص على ذلك أو حث عليه، فهذا الأمر غير مشروع. وإنما المشروع لك يا عبد الله إذا أردت أن تدخل المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وأن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فعندما تدخل وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك وسلامك، وهذا هو المشروع. أما أن تقف وتتوجه إلى القبر وتسلم فهذه بدعة محدثة ينهى عنها، وأقبح من ذلك ما يفعله بعض الناس من التوجه إلى القبر والدعاء، فإن هذا إذا كان لله فهو بدعة، يعني إذا كان يدعو الله متوجها إلى القبر فهو بدعة، وإذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم، يقول: من أصابه مرض أو حزن في المدينة فصبر، هل ينال الأجر المذكور في الحديث؟
نعم، هذا من اللأواء والشدة. وعموما من أصابه بلاء فصبر عليه فذلك خير له، ويوم القيامة يا إخوة يود أهل العافية لو أنهم نشروا بالمناشير إذا رأوا ثواب أهل البلاء. نعم، الإنسان المشروع له أن يسأل الله العافية ولا يطلب البلاء، لكن إذا أصابه بلاء وصبر فليبشر بالأجر العظيم. فإذا أصاب الإنسان بلاء من مرض أو تعب أو شدة نزلت به في المدينة فصبر، فهذا يؤجر مرتين، يؤجر لصبره على البلاء ويؤجر لصبره على البلاء في المدينة خاصة.
أحسن عليكم، يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، فإن التوسل إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسل بعضهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كما كانوا يفعلون في الاستسقاء ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإن هذا غير مشروع، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما كان عمر رضي الله عنه يقدم العباس رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، لأن هذا متعلق بالدعاء. ولا شك يا إخوة أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم شريف وباق لم يتغير بموته صلى الله عليه وسلم، فلو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لتوسل الصحابة رضوان الله عليهم بجاهه بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفعلوا. فتوسل إلى الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوسل المشروع. نعم.
صلىكم يقول متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وهل يصح أن أقف ليلا؟
أما عند الجمهور فيبدأ الوقوف بعرفة من الزوال، من زوال يوم التاسع، ويستمر إلى فجر يوم النحر، يستمر إلى فجر يوم النحر. وأما عند الحنابلة فيبدأ من فجر يوم التاسع ويستمر إلى فجر يوم النحر، والراجح قول الجمهور أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد أن زالت الشمس، مع حرصه الشديد على الوقت في عرفة، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح والأقرب والله أعلم. ومن وقف في النهار وجب عليه أن يبقى إلى الغروب، فإذا خرج قبل الغروب حصل الركن وفاته الواجب، فعليه دم إذا لم يرجع من الليل. أما من وقف بالليل فقط، جاء في الليل ووقف، فبعض المذاهب يرون أن عليه دما، لأنه لابد من الجمع بين الليل والنهار، سواء وقف في الليل أو وقف في النهار لابد أن يجمع بينهما، لكن هذا مرجوح، والراجح أن من وقف في الليل كفاه هذا ولا شيء عليه. أما إذا وقف في النهار فإنه يجب أن يبقى إلى الغروب، فإن خرج قبل الغروب فإنه يلزمه دم إن لم يرجع من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة من بلاد الكفر تسأل، تقول عندي بنت تسكن معي في البيت، قد ربيتها على الإسلام قدر ما استطعت، لكن لما بلغت من العمر 18 سنة تركت الدين بالكلية ولا تريد أن تعرف عنه شيئا، قد حاولت معها جميع الطرق الممكنة دعوتها بلا فائدة، ما نصيحتكم لي وقد أثر علي هذا الموضوع، وهل يفيد أن أقاطعها؟
هذا من أضرار البقاء مع الكفار، فإن الديار الإسلامية مهما كان فيها من سوء فيها خير، ومخالطة الكفار تأتي بالشر، وقد زرنا كثيرا من البلدان ورأينا كثيرا من شباب المسلمين الذين كانوا مسلمين قد ارتدوا وتركوا دين الإسلام، ولذا فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص أن يكون مع المسلمين وأن يكون مع المصلين وأن يكون مع الصادقين، يحرص على هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنت يا أختي تقولين أنك اجتهدت في تربية هذه البنت ولكنها تركت الدين ولا تريد الإسلام بالكلية، وهي بالغ على حسب ما ذكرت من العمر، فهذه قد ارتدت عن دين الإسلام. نعم اجتهدي في الدعاء لها أن يهديها الله، لعل الله عز وجل أن يهديها، وإذا كانت صلتها أنفع وأقرب إلى أن تعود إلى الإسلام فصليها، وإذا كان هجرها أنفع فاهجريها، وإذا استوى الأمران فاهجريها. ونحن نتكلم الآن عن ديار الكفر، جوابي عن شيء واقع في ديار الكفر. من حيث الصلة، إن كانت صلتك لها أرجى لأن تعود إلى الإسلام وأن تكسبيها فصليها ولا تقطعيها، وإن كان هجرك لها أرجى لأن تعود فاهجريها، وإذا استوى الأمران فاهجريها ولا تصليها، وأدعي لها واكثري من الدعاء أن يعني يهديها الله وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن تلاوة القرآن بصورة جماعية.
تلاوة القرآن بصورة جماعية عبادة وتعبدا غير مشروعة، بأن يقرأ الجميع بصوت واحد على سبيل التعبد بهذا الأمر. أما إذا كان على سبيل التعلم، كان يقرأ الشيخ تعليما لهم وهم يرددون خلفه تعلما، وهذا في مقام التعليم، فهذا واسع، هذا واسع. أما القراءة الجماعية على سبيل التعبد والتقرب إلى الله بذلك، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يجعل الصحابة يقرؤون بصوت واحد، أو في غير ذلك من المواطن يجعل الصحابة يقرؤون القرآن بصوت واحد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
أحسن الله إليكم، يسأل عن إنشاء ملعب كرة وتأجيره على الناس بالساعات.
إيش؟
ملعب كرة، إنشاء ملعب كرة وتأجيره على الناس بالساعات، وبعض الأحيان يتوافق وقت اللعب مع الصلاة وكذلك انكشاف العورة.
لعب الكرة إذا لم يكن فيه كشف للعورات ولم يكن موقعا للعداوات ولم يكن مشغلا عن الصلوات مباح، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في إنشاء ملعب يلعب فيه الأطفال أو الشباب بالشروط التي ذكرناها. أما إذا كان في كشف العورات أو كان موجبا للعداوات، حتى أصبح وللأسف أصبح المسلمون يتعادون فيما بينهم بسبب الكرة، أو كان صادا عن ذكر الله الواجب، فإن اللعب يصبح حراما إذ ذاك، ولا تجوز الإعانة عليه. فإذا كان الذي ينشئ الملعب يستطيع أن يضبط الأمر فلا حرج، أما إذا كان لا يستطيع وتقع فيه يقع فيه العداوات أو كشف العورات أو الصد عن ذكر الله الواجب، فهنا لا يجوز إنشاء هذا الملعب وتأجيره. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل يقول: أردت صرف ورقة من صنف 500 ريال إلى 5 أوراق 100، لكن لم يجد إلا 3 عند صاحبي هذا، فهل هذا يكون ربا؟
نعم، إن صرفت فهذا ربا، لأن الصرف يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فتأخذ 500 كاملة، ولا يجوز أن يبقى في الذمة شيء وإلا كان ربا. فإذا حصل مثل هذا ممكن أن تستعيض عن الصرف بالدين فتستدين منها 300 إذا كنت محتاجا لها حتى تصرف هذه 500 فيما بعد وترد له هذه 300. أما أن تقول له خذ هذه 500 وأعطني 300 وبعد مدة تعطيني 200، هذا لا يجوز، لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، يشترط فيه التقابض في مجلس العقد بحيث لا يبقى في الذمة شيء. فإذا كان من جنس واحد كما ذكر الأخ ريالات كلها ريالات، فيجب أن تكون مثلا بمثل، 500 ب500، ما يجوز 500 ب450، هذا ما يجوز، لا 500 ب500 ما دامت أنها من جنس واحد، وأن يقع التقابض في مجلس العقد. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.